أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا عايزة تكوني أطوع لله سبحانه وتعالى عايزة تبقي ملتزمة التزام حقيقي مش أجوف هل تتمنين القرب من رب العالمين روى الطبراني في الأوسط وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وإنها لا تكون أقرب إلى الله لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها لو عايز القرب من ربك لو عايزة تبلغي هذه المنزلة العظيمة مفتاح ذلك في القرار في البيوت والله ثم والله هذه هي صفات الأخت المؤمنة حية منكسرة لربها قارة في بيتها يقول الله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكن قال ابن كثير أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد يقول محمد بن سيرين نبئت أنه قيل لسودة أم المؤمنين زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لك لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك فقالت قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت قال ابن سيرين فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت بجنازتها وكانت أمنا عائشة إذا قرأت هذه الآية وقرن في بيوتكن بكت حتى تبل خمارها أيوة بيتك مملكتك أنت حورية فيه أنت كالدرة المكنونة المحفوظة من عبث العابثين شوفي ربنا لما أثنى على الحوريات قال حور مقصورات في الخيام يعني وجودك في البيت صفة مدح وثناء فيا حفيدة عائشة ويا حفيدة خديجة وسمية ألا تحبين أن تكوني شبيهة بأهل الجنة نساء أهل الجنة حور مقصورات في الخيام أنت لو صليتي في حجرتك الخاصة في أوضة نومك عارفة ان ده افضل من انك تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي الصلاة فيه بألف صلاة علشان حفظك مطلوب. فحتى حق ربنا سبحانه وتعالى ربنا ما كلفكيش بانك تصلي صلاة الجماعة. طب والاجر العظيم اللي بيحصله الرجال وسبع وعشرين ضعف و تحصليه انت بل واعظم منه اذا كنت محققة لهذا المعنى. حديث مشهور حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي الذي رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وحسنه الألباني. لما أتت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. كانوا يسمون الحجرة اللي احنا بنقول عليها دلوقتي الشقة، وكانوا يسمون الغرفة يعني يسمونها بيت. قال وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، اللي هي لو عندك مكان كبير مقسم إلى مجموعة شقق ولا حاجة، لا انت صلاتك في الشقة بتاعتك أحسن من انك تصلي في الدار بشكل عام كما هو معروف من ديار أهل البادية وغيرهم. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، المسجد اللي جنب بيتك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرت هذه المرأة الصالحة فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل، لأنها علمت أن هذا أثوب عند الله جل وعلا. حديث رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صلت امرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان في بيتها ظلمة. أسطر مكان وأحفظ مكان هو ده أحب مكان تؤدي فيه الصلاة لرب العالمين. وأخرج ابن خزيمة في كتاب التوحيد عن ابن مسعود أنه قال إذا لبست المرأة ثيابها ثم خرجت قيل أين تذهبين، رايحة فين، فتقول أعود مريضا أو أصلي على جنازة أو أصلي في مسجد، فقيل وما تريدين بذلك، فتقول وجه الله والذي لا إله غيره. ابن مسعود بيقول كده لما واحدة بتخرج، انت خارجة ليه يا اخت؟ خارجة عشان اعود مريض، خارجة علشان اؤدي، اهي بتقول كلام شرعي، ما بتقولش خارجة اتفسح او خارجة اعمل شوبينج في المول الفلاني او خارجة اعمل كذا، لا بتقول انا هعود مريض، انا هشيع جنازة، انا هطلب شيء من القربات، فتقول وجه الله. ابن مسعود بيقول والذي لا اله غيره ما التمست المرأة وجه الله بمثل أن تقر في بيتها وتعبد ربها. فكل ما تكوني أسطر كل ما تنالي القرب من ربك وتنالي أعظم المنازل حب ربك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي حسنه الألباني إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، وسترك وحيائك يظهر في هذا المعنى القرار في البيوت. تعالي نشوف موضوع القرار واحنا هنتناوله من سبعة محاور. الاول نتكلم عن الحكم الشرعي، وبعدين نشوف اقوال السلف وواقع الصحابيات ونساء السلف ونقارنه بواقعنا المعاصر، بعدين نتكلم عن اسباب ومفاسد خروج المرأة من بيتها، ورابع حاجة نقول متى تخرج المرأة من بيتها، وخامسا ضوابط الخروج من البيت، سادسا كيف تقرين في بيتك، وأخيرا ما هي الثمرات التي تعود عليك من القرار في البيوت. أول حاجة الحكم الشرعي. احنا سألنا الناس وعملنا استبيان وقلنا يعني ايه قول الله جل وعلا وقرن في بيوتكن، يعني ايه؟ لما انت تسمعي الآية دي، لما قرأت الآية دي كنت فاهمة منها ايه؟ ناس قالت معناها الاستقرار والمكث في البيت وعدم الاكثار من الخروج، يعني لا تكوني ولاجة داخلة خارجة طول النهار والليل، إنما لما تخرجي تخرجي لحاجة ضرورية لازم تقضيها. وناس قالت معناها الستر والحفظ، الهدوء، السكينة، الطمأنينة. لازم نقر في البيت، لأننا لما بننزل بيحصل أخطاء كثيرة في الشارع. ومن التعليقات اللطيفة لما قلنا يعني إيه وقرنا في بيوتكن، إحدى الأخوات قالت نعمة واللي يكرهها يعمة. وناس قالت إن معناها الجنة، الجنة، القرار في البيت فعلا بيتك جنتك. طيب إيه الحكم الشرعي؟ الغالبية، أنا بسأل عشان أشوف مدى وصول المعاني دي عندكم، يعني أنتوا إيه الحكم الشرعي؟ تعرفي إيه أنت يا أختي يا ملتزمة يا من تريدين وجه الله؟ حكم الشرع إيه في القرار؟ الغالبية قال واجب، واثنين أو ثلاثة قالوا مستحب، رغم أن البعض برضو قال مش هقول واجب، لأن لو قلت واجب هيبقى في حاجات كتير قوي بنعملها حرام في حياتنا، فهي عايزة تهرب من الإجابة. يعني تعالي نشوف الموضوع ونناقشه مناقشة علمية ونشوف الأدلة في هذا الباب. القرار في البيت إيه حكمه؟ طيب نشوف الأدلة ونطلع منها بالحكم الشرعي. ربنا قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أهل العلم قالوا إن كلمة وقرن إما أنها تكون من القرار، يبقى المعنى إلزمن بيوتكن، أو إنها من الوقار ومعناها عيشوا في بيوتكن في سكينة وحلم ورزانة. الآية على كلا الوجهين بتقول إن البيت هو الدائرة الأصلية التي تمارس فيها المرأة أشرف الوظائف، الوظيفة اللي ربنا خلقها من أجلها، إنها تبقى قارة في بيتها، تقوم برعاية هذا البيت من زوج، من أولاد، من الوظائف التي اختصها الله عز وجل بها. أهل العلم في هذا يقولون أبو بكر الجصاص الفقيه الحنفي صاحب كتاب أحكام القرآن يقول وقرن في بيوتكن فيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج، يبقى فيه دلالة على أن الأمر ده ملزم، أنت ملزمة به كامرأة ملتزمة، امرأة صالحة. القرطبي الفقيه المالكي بيقول هذه الآية فيها الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل فيه غيرهن بالمعنى، يبقى الخطاب مش بس لأمهات المؤمنين، علشان الشبهة دي نقفلها من البداية، لأن الخطاب لأمهات المؤمنين خطاب للمؤمنات جميعا إلا ما اختصصنا به، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء. كلام القرطبي بيقول كده بالظبط. فكيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة. العلماء بيقولوا إن الأمر يفيد الوجوب، ربنا بيقول اهو وقرنا بيأمرك، إلا إذا دل دليل على عدم الوجوب. إيه الدليل على عدم الوجوب؟ ما عندناش دليل بيقول إنه لا يجب، إنه الأمر مستحب، إنك تعمليه كده والله عملتيه بآخر وبركة وربنا يحفظك وتاخدي حسنات كتير. لا ما حبيتيش تعمليه، لا ده الأمر مباح، حبيتي تعمليه تعمليه، ما حبيتيش تعمليه ما تعملهوش. مين قال إن الأمر ده لا يفيد الوجوب؟ الأمر يفيد الوجوب، يبقى دي أول دليل. عندك الدليل الثاني، إن ربنا سبحانه وتعالى في غير ما موضع وبالتخصيص في ثلاث آيات من القرآن الكريم أضاف البيوت إلى النساء. العلماء يقولوا لما أضاف البيوت إلى النساء أضافها بمعنى إن ده مكانها، ده سكنها، ده المكان اللي تبقى ملتصقة به، اللي ما ينفعش أن تغادر عنه. ربنا يقول إيه؟ وقرن في بيوتكن. أدي بصي أثبت البيت لمين؟ بقى بيتك، مش بيتك على إنه ملكك، لا بيتك على معنى إن أنت حالة فيه وقارة به. يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، يقول ولا تخرجوهن، يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، يبقى أضاف البيوت إليهن، يبقى ده دليل على إنه إن البيت ده مملكتك لا ينبغي أن تفارقيه. الدليل الثالث وأوضح، في قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والفقهاء يقولوا أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما جاء مصادما لشريعتنا أو مخالفا لشرعنا. سيدنا موسى لما قص الله عز وجل قصته ودخوله على أهل مدين قال: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال: ما خطبكما؟ خدي بالك سيدنا موسى بيقول ايه ده، انت خرجتي ليه، انت واقفين كده بتعملوا ايه؟ قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فسيدنا موسى استنكر وجودهما فسألهم: ما خطبكما؟ ايه اللي خرجكم؟ فلما بينت السبب من خروجهما وانه الحاجة الماس وابونا شيخ كبير، ما عندناش حد يأتينا بالماء، ما حدش يأتينا بالزاد، فلم تخرج المرأتان من بيتهما إلا لحاجة، وهو ده المطلوب. سيدنا موسى استنكر إنها تختلط بالرجال، يبقى اللي بتخرج في المول وبتقعد تعمل هنا وهنا وتختلط بالرجال بشكل ليس فيه مراعاة للأدب الشرعي، يبقى إيه؟ استنكر إزاي واحدة تختلط بالرجال؟ إيه اللي وقفكوا هنا؟ دي مش شغلتكوا، أنت المفروض تكوني في بيتك. ففيه دلالة على أن الأصل أن تقر المرأة في بيتها. الأمر الرابع من الأدلة أنه ربنا سبحانه وتعالى حدد الوظائف لكل مخلوق في الأرض، فحدد وظيفة الرجل وحدد وظيفة المرأة. ربنا قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى الأصل القوامة للرجال، وإنه يختص ببعض الأمور دون المرأة. لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل سيدنا آدم وحواء إلى الأرض، ربنا يقول: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة. قال: فتشقيان؟ لا، قال: فتشقى. مين اللي عليه الشقاء؟ مين اللي عليه أنه يخرج يكابد في طلب الرزق؟ الرجل. إنما المرأة لا، المرأة مصونة في بيت زوجها، المرأة مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان. يبقى تتصاني في بيتك، لا تخرجي إلا لحاجة. العلماء ذكروا أن هذه الآية، آية الرجال قوامون على النساء، يستدل بها على أن للزوج تأديب زوجته وأن يمنعها من الخروج، وأن عليها طاعته إلا في معصية الله تعالى. ده كلام الألوسي في تفسيره، إن الآية بتقول إن الرجل قيم على المرأة فلا ينبغي بحال أن تخرج إلا بإذنه. ربنا يقول: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. مين اللي ينفق؟ الزوج على زوجته. فأوجب الله على الزوج النفقة وكفيت المرأة هذا الجانب حتى تنصرف لمهمتها الرئيسة ولا تنشغل بالتكسب. ومن اللطائف في ما يمكن تسميته ببلاغة القرآن، انظري في مفتتح سورة الليل، ربنا يقول إيه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فيقولوا الليل ليه وظيفة والنهار ليه وظيفة، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ده وقت الناس تذهب فيه في طلب الرزق النهار، وبالليل ده وقت السكن والراحة، فخلى هناك ليل ونهار. بص، الليل والنهار، خدي بالك من المعنى، الليل سكن والنهار كد وعمل. وبعدين يقول ايه: وما خلق الذكر والانثى، كان الذكر ده اللي هو النهار اللي هو عليه انه يكد ويشقى، والليل اللي هو سكن اللي هي وظيفتك انت، وظيفتك انت كامراه. وما خلق الذكر والانثى، وبعدين ياكد المعنى فيقول: ان سعيكم لشتى، كل واحد ليه وظيفه غير الاخر. فاذا وظيفتك الاساسيه انت مالكيش ان انت تخرجي بره بيتك وان انت تختلطي بالرجال وتعملي وتكدي وتكدحي، كل هذا ليس من شأنك. يبقى الدليل الرابع انه كل واحد محدد الوظيفة، ووظيفتك يناسبها القرار في البيت. الدليل الخامس ما ورد في السنة من أن خروج المرأة فتنة. احنا لسه قايلين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وقال حسن غريب قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. إذن خروج المرأة في حد ذاته مشكلة. المبارك كفوري بيعلق على هذا الحديث فيقول المرأة عورة جعل المرأة نفسها عورة لأنها إذا ظهرت يستحيا منه. يعني المفروض أنه ما بنيش زي العورات, أنه المفروض أنها تبقى مستورة محجوبة. فالمرأة كذلك لا ينبغي بحال أن تظهر. ليه؟ لأنها إذا خرجت استشرفها الشيطان. يعني استشرفها الشيطان يعني زينها في نظر الرجال فيغويها ويغوي بها, يبقى يستقبح ظهور المرأة. فإذا خرجت أمعن الشيطان النظر إليها ليغويها ويغوي بها. هذه هي الفتنة, أن يصل الأمر إلى حد الإغواء والضلال. فإذا خروج المرأة فتنة. عارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة النساء للرجال والعكس, ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والأمر معروف غريزة وفطرة, فلا شك أن هناك ميل للرجل للمرأة والمرأة للرجل, فهي فتنة لا شك. الشرع قال المرأة تقر في بيتها وتبقى جوهرة مصونة ويبقى بيتها مملكتها, والراجل عليه كد ويشقى ويحفظ من هذه الفتنة. إذن هذا دليل على أن خروجها فتنة, إذن خروجها غير مطلوب شرعا إلا للحاجة أو الضرورة. الأمر السادس, هناك نصوص في السنة تفيد أن الأصل القرار وأن الخروج رخصة. شوفي الحديث في البخاري, النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. أذن الله لكم, يبقى الأصل أن أنت ما تخرجيش, إنما ربنا أذن لك عند الحاجة والضرورة الماسة أن أنت تخرجي. يبقى الأصل أن أنت تعمل إيه؟ الأصل أن أنت تبقي في بيتك. يبقى الخروج للتنزه, الخروج كده زهقانة عايز أخرج وخلاص, أصلا أنا واخدة على الخروج, أنا طول عمري داخلة خارجة, هذا يلحقك به الإثم. لابد أن تكون هناك حاجة خارجة لطلب علم, خارجة, حنقول دلوقتي إيه الأمور اللي أنت تعذري في الخروج فيها. بس الأساس إيه؟ الأساس أن أنت لا تخرجي إلا للضرورة أو الحاجة. ابن عمر يروي, والحديث أيضا في البخاري, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. يبقى عادي عايزة تطلع تصلي محتاجة إذن من زوجها عشان تخرج, يبقى الخروج لازم بإذن, والخروج لازم يكون لحاجة ولازم يكون لضرورة معينة. طيب من الأدلة كذلك الأمر السابع, إنه يسقط عنك بعض الفرائض. عشان إيه؟ علشان موضوع القرار ده, أنت مش فرض عليك صلاة الجماعة, وعلى قول القائلين بفرضية صلاة الجماعة كالحنابلة وغيرهم, يبقى أنت لو أنت هتخرجي يبقى أنت كمان بقى واجب عليك الجماعة. يعني أنت خارجة وما فيش ضرورة ولا حاجة, طب وخلاص يبقى أنت راسك براس الراجل, يعني يبقى فرض عليك أنك تصلي الجماعة في وقتها. أنت مش فرض عليك الجهاد الطلبي اللي إحنا بنقاتل فيه أعداء الله لنفتح هذه الأراضي في الإسلام. أنت مش عليك المعنى ده. لما قالت أمنا عائشة يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد, قال لا, لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فجعل جهاد المرأة الحج لا تخرج فيه الجهاد لأنه ليس فرضا عليها. والحديث رواه البخاري في صحيحه. إذن هناك نصوص في الشرع بتقول أنه سقطت عنك أشياء كثيرة. ليه؟ علشان ترتيب الوظائف ده, عشان الأصل أن أنت تبقي أسطر ما تكونين أن أنت تبقي قارة في بيتك. خدنا كده سبع أدلة من الكتاب والسنة بتقول أنه الأصل أن أنت ما تخرجيش إلا لحاجة أو ضرورة, وأن الحكم الشرعي بدلالة الأمر الوجوب. الأمر هنا على الوجوب, وأنت آثمة إذا خرجت لغير حاجة أو لغير ضرورة. طيب تعالي نشوف المحور الثاني, نشوف أقوال السلف وواقع الصحابيات ونساء السلف ونقارنه بواقعنا المعاصر. النساء فعل الصحابيات كانوا بيعملوا ايه؟ أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب, قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. خدي بالك بقى الحديث بيقول ايه. أم عطية بتحكي بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نخرج لصلاة العيدين, امرنا ان احنا نخرج لصلاة العيدين. الله, طب ما هي الاصل انها تخرج بمزاجها. لا ما تخرجش بمزاجها, يبقى الاصل هنا معناه ان الاصل ان انت ما تخرجيش, ورخص ليك انك تخرجي في صلاة العيد. حتى قال انه تخرج المرأة ذات العذر الشهري وذوات الخدور, معناها المرأة التي هي في الستر في الخدر في المكان المحفوظة به, ذوات الخدور البيوت المستورة في بيتها, ان دول يخرجوا لشهود صلاة العيد. شوفي كمان بقى دلالة أوقع فعل الصحابية لما بتقوله طب أنا ما عنديش حاجة أخرج بيها, يعني ما عندهاش حاجة تخرج بيها, يبقى هتخرج من أساسه إزاي إذا كانت هي ما عندهاش شيء تلبسه عشان تخرج بيه. فقالت إحدانا ليس لها جلباب. أمال اللي عندها دولاب مقفول فساتين سهرة وكلام من ده يبقى إيه؟ إحدانا ليس لها جلباب, قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. طبعا ده في دلالة على قلة خروج المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وإلا لو كان خروجهن كثيرا فهل يعقل ألا تجد المرأة جلبابا تستتر به؟ هو كده كان فعلهم هكذا لا يخرجون. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع نظر إلى أمهات المؤمنين فقال هذه يعني الحجة دي, ثم ظهور الحصر يعني إيه؟ يعني خلاص بعد كده مش هتعتبي عتبة البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كذلك, فكنا كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة, وكانت تقولان والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. أمهات المؤمنين الأخريات واخدين بالرخصة الشرعية تخرج للحج, تخرج في الحاجة والضرورة, وفهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنه الأصل إن أنا لزوم البيت, والنبي صلى الله عليه وسلم بيشدد عليهن في ذلك. لكن أمنا زينب وأمنا سودة قالت لا, هو الأمر على ظاهره مش هخرج من عتبة البيت حتى خرجت في جنازتهما. إلزمنا ظهور الحصر ولا تخرجون من البيوت. الحصر هنا معناها كناية عن انك تبقى قاعدة في بيتك لزقة في البيت, كشأن بالضبط ظهور الحصر الحصير التي تكون في البيوت. تجدي ان النبي صلى الله عليه وسلم نعت الصحابيات الجليلات ومدحهن فقال خير نساء إن ركبنا الإبل صالح نساء قريش. بيعملوا ايه؟ احناه على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده. شغلها الشاغل زوجها وابنها بتؤدي رسالتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان دي خير النساء اللي تعمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الاحاديث في البخاري قال والمرأة راعية في بيت زوجها او على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه. انت بيتك مملكتك. فطبق النساء ذلك. سيدنا علي بيخبر بيقول انه قيل اي شيء خير للمرأة, انه الصحابة قعدوا يتساءلوا هذا السؤال ايه افضل حاجة تعملها المرأة. فذهب سيدنا علي للسيدة فاطمة رضي الله عنها قال فرجعت فقلت لفاطمة اي شيء خير للنساء؟ قالت هذه المرأة الصالحة, هذه المرأة التقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لا يراهن الرجال. أحسن حاجة تعملها امرأة, أفضل شيء تتقرب به امرأة أن لا يراها الرجال. عشان كده احنا كنا بنقول هو وجود الأخوات المنتقبات في الشارع ده شيء يمدح, انه ما شاء الله في أثر للصحوة وفي أثر للدعوة. حاجة صح طبعا تثلج الصدر, لكن هو وجودهم بكثرة في الشارع ده مش شيء نمدح به, لأن المفروض انت مش مكانك هنا, المفروض أن لا تري إلا في مجلس علم إلا إنما مش ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا ما فيش ولا أخت بنشوفها في مول ولا أخت تشوفيها في سوق ولا أخت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا أخوات بتروح كافيهات ولا أخوات بتروح نوادي ولا أخوات بتعمل حاجات من دي خالص. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده اللي بيحصل ولا غير كده؟ إنه لابد أن ننضبط يا جماعة. ده شرع ويا جماعة ده دين, وإحنا لا نتورع لما نقول إن ده دين رب العالمين, وإنه ما ينفعش تقول الكلام ده علشان الكلام ده هيبقى تشدد والناس هتحسبه عليك وتقول إيه ده وهو بيعملها كده ليه وبيقفلها في وشنا كده ليه. هذا شرع الله عز وجل, وعليك أن تأتمري بأمر الله سبحانه وتعالى المنزل في كتابه. وقرن في بيوتكن. إحنا لما عملنا استبيان وسألنا الناس أنت بتطبقي الآية دي إزاي, إيه التطبيق العملي لمعنى القرار عندك, في ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله قالت أنا فعلا لا أخرج إلا لضرورة ومطبقة هذا المبدأ, وناس قالت بنحاول وبنجاهد نفسينا لكن ساعات فعلا بنقع وما بيبقاش في حاجة ولا ضرورة وبننزل عشان بصراحة بنحب الخروج. ناس قالت بنحب نقعد في البيت لكن بتبقى في ظروف بتحتم علينا النزول. لو الظروف دي فعلا حاجة أو ضرورة ما فيش مشكلة. في ناس بتقول طبيعة عشتي كده, واحدة بتشتغل داخلة خارجة وعندها التزامات معينة, فبتقول معنى القرار ده معنى تقريبا مش موجود تماما في حياتي. ناس بتقول حالنا مش عاجبنا, ناس بتقول التطبيق ضعيف جدا, وفي ناس بتقول انا صراحة مش شايفة ان في حاجة غلط. طيب احنا قلنا هو ان الاصل ان انت ليك اختصاصات معينة وانه الاصل القرار بالنسبة لك, فازاي انت مش شايفة في حاجة غلط؟ يعني علشان احنا اجتماعيا اتغيرنا نغير احكام الشرع علشان خاطر ان احنا خلاص بقينا بنعيش بطريقة معينة, يعني نغير احكام ربنا علشان خلاص الواقع ما بقاش تتماشى معاه هذه الاحكام؟ لا طبعا. لو فتحنا الباب ده يبقى خلاص انتهى الشرع اللي يجي في دماغنا اللي يجي على هوانا اللي خلاص مقتضى مزاجنا نعمله. فعشان كده لابد انك طالما انت ملتزمة وطالما انت بتحب ربك وبتحب الالتزام بشرع ربك وعايزة تكوني اقرب لربنا واطوع لربنا, يبقى ما ينفعش تقولي اصلا انا شايفة ان الكلام ده مش غلط وانه عادي يعني ونعيش حياتنا بالطول بالعرض مش مهم, المهم طالما انا اخلاقي جيدة وبحترم نفسي وكذا وكذا اخرج ادخل مش هي دي المشكلة. لا, هي دي مشكلة. انت خروجك من غير حاجة, خروجك من غير ضرورة, انت تأثمين به امام رب العالمين. تعالي نشوف المحور الثالث ونشوف اسباب ومفاسد خروج المرأة من بيتها. اول حاجة اسباب الخروج بتعود الى اشياء كثيرة. اول شيء قلة الايمان والخوف من الرحمن في هذا الزمان, لان للأسف الشديد احنا بقى عندنا جرأة انه حد يقول نقول له الشرع كده والعلماء بيقولوا كده واهل العلم قاطبة بيقولوا كذا عادي يقول, لكن انا شايف ان الوضع مش كده وان الموضوع يعني ممكن نطبقه بشكل اخر. عندنا جرأة, وللأسف ربنا هان علينا قوي في الزمن ده. وهي ربنا هان علينا مش بس عشان احنا ما بيناش معظمين ليه واوا, لان هي دي العقوبة, نسوا الله فانساهم انفسهم ومن يهن الله فما له من مكرم. ربنا سبحانه وتعالى تنزل علينا بالعقوبة الأول فصرنا أهون ما نكون وأذل ما نكون, وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. أول شيء قلة الإيمان وقلة الخوف من الله في هذا الزمان. تاني حاجة ضعف الحياء وقلة هذا الخلق العظيم في هذا الزمان. وإحنا اتكلمنا في محاضرة أختاه أين أنت منه على هذا المعنى باستطراد, فلو كنت تريدين أن تحققي خلق الإسلام ألا وهو الحياء, فينبغي أن تعرفي أن من حيائك قرارك في بيتك. من الأسباب لخروج المرأة وعدم انضباطها الشرع في هذه المسألة غفلة الرجال عن النساء تساهلا أو تعمدا, وقلة الغيرة وكثرة الدياثة في هذا الزمان. وكل واحد يقول أنا واثق فيها وإن الوضع كذا وإن ده من التحضر وإن ده من المدنية وفيها إيه والمرأة لها حقوق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أيوة, كل الكلام ده ماشي، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، تحاسب كما يحاسب الرجال في التكاليف، لكن تختص المرأة بأشياء ويختص الرجل بأشياء، والدليل إن هما الاثنين يختلف تماما في أمور كثيرة، وربنا خلق المرأة بشكل معين وخلق الرجل بشكل معين لاختلاف الوظائف. فالرجال في هذا الزمان اللي بقوا منهمكين في طلب الرزق وكثرة المال ويعيشها في المستوى الاجتماعي المطلوب، وأهم حاجة عنده التسابق في المال، فيغفل عن المرأة، فتخرج المرأة تروح هنا وتروح هنا وتروح هنا من غير زجر ومن غير ضبط من الرجل. منها طبعا من أسباب خروج النساء وعدم قرارهن الغزو الفكري. مسلسلات بتقول كده، الأفلام بتقول كده، المجلات بتقول كده، الصحف بتقول كده، الموضة اللي بتتقال وبيوت الأزياء بتقول إن طبعا اللي هتلبس اللبس ده مش هتلبسه في بيتها ومش هتتحلى بيه لزوجها، هتخرج بيه في اجتماعات معينة ولازم تخرج وتوري الناس كذا. وطبعا الأمور دي لما تفشت للأسف الشديد صار الأمر غير منضبط تماما في واقع المسلمات في هذا الزمان. من الأسباب التعود على الخروج، هي من الأول خالص بتخرج مدرسة وبعد شوية بتخرج في خروجات معينة مع الأهل، شوية مع صحبتها، شوية شوية بشوية، فخلاص بتقول بيجري في دمي الخروج بقى شيء أساسي بالنسبة لي. أنا والدي جايب لي سيارة، حاسبها كده يعني ما اطلعش مركبش العربية واروح بيها شمال ومين؟ احدى الاخوات كانت بتقول كده، انا عندي سيارة اسيبها يعني ما اطلعش؟ لا، استخدميها في الخروج اللي هو للضرورة وللحاجة، ويبقى بالانضباط الشرعي، ما تخرجيش في مكان، ما تسوقيش في مكان غير مأهول، لا يبقى في وسط البلد ماشي في اماكن معمورة بالناس علشان خاطر ما تتعرضيش لاي اذى. فخلاص اتعودت على الخروج، فتعودي على الخروج بيخليني اقول لا 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 لا، مش ممكن يكون الحكم الشرعي كده، اكيد في الموضوع حاجه تانية. فالتعود على فعل المخالفه سبب اكيد لخروج المراه من بيتها. من الاسباب الفراغ، اغلب الاخوات لما تيجي تقول لها طب اعملي وسوي، تقولي بالله عليك يعني ما تقوليش قران وذكر وكذا، عملت حفظت قريت سويت، انا ملانة عايز اخرج عايز اتفسح عايز اعمل، انا ما خدتش على الحياة بالشكل ده، هو انا هقعد في سجن؟ هو هيقفل عليا وهيبقى ما بين اربع جدران و و و و، انا عايز اعيش وانا عندي وقت فاضي مش عارف اعمل فيه ايه. وبالذات لما تبقى امرأة مخدومة يعني ما بيبقاش عليها اعباء كثيرة في بيتها، فبالتالي عندها وقت مش عارفة تتصرف فيه، فتخرج وتخرج وتبرر الامر باي مبرر، يعني ما يبقاش حاجه ولا ضروره تقول لك لا 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 انا خارجه، يعني اختي تخرج لطلب العلم وتقول انا خارجه المسجد وهي قاعده طول القعده بترغي وقاعده بتتكلم وبتجيب في سيره فلانه وعلانه وحصل وجرى وتعمل وفلان بيعمل وفلان بيسوي، وفي الاخر خلاص تقول انا خارجه لطلب العلم. طلب العلم مين ده؟ ده طلب الفيلم، ده ما ينفعش، ده ولا الهوى يعني. فلازم نبقى منضبطين، ما ينفعش يبقى بنبرر لانفسنا الامور ونقول انا هعمل ايه في وقت انا بحاول اخرج فعلا ومنضبطه بمساله الحاجه والضروره. حاجه وضروره يبقى بجد خارجه عشان تعملي شيء ضروري جدا بالنسبه لك، او انت في حاجه ماسه اليه، وانا هفصل المعنى ده علشان تبقوا فاهمين كويس يعني ايه حاجه ويعني ايه ضروره. دي اسباب كتير قوي لخروج المراه. انت لما تسالي نفسك، انا عايزك السؤال ده تساليه بينك وبين نفسك وانت يعني امام الله عز وجل مسؤوله، بتخرجي ليه؟ احسبي كده خروجاتك، بتخرجي ليه؟ بتخرجي فعلا عشان تشتري حاجة ضرورية قوي بالنسبة لك، او في حاجة ماسة اليها؟ يعني لما تخرجي تشتري فستان معين انت خلاص ما عندكيش اي فساتين، ما عندكيش اي حاجة تعمليها الا انك لازم تخرجي بده، في حاجة ماسة جدا جدا انك تخرجي تشتري الفستان الفلاني ده او الملابس الفلانية دي، ولا انت عندك بس انت عندك شره وعندك رغبة في التزايد وخلاص، نوع من الإسراف أو نوع من عدم الانضباط في مسألة الشراء وغيرها، عايز أخرج خدت عليني أبص كده وأعمل شوبينج وأتفرج على الحاجات الجديدة وأعمل مش عارف إيه وأسوي إيه؟ إيه الهدف؟ بتخرجي ليه؟ إيه الهدف من الخروج؟ بتخرجي علشان تستأنسي بالناس وعلشان بعد كده نوع في مخالفات شرعية من غيبة ونميمة وغيرها وخوض في الباطل؟ بتخرجي ليه؟ بتخرجي علشان إيه الهدف اللي أنت عايزة منه الخروج؟ ايه الهدف؟ اسألي نفسك هذا السؤال، لماذا تخرجين؟ في شبهة ولازم اجاوب عليها، كتير جدا من الاخوات بيقولوا احنا بنخرج علشان الرجالة لا تقوم بمسؤولياتهم، والنهاردة الرجال يعني يفقدوا هذا المعنى بنسبة كبيرة جدا. الرجل يتعرف بأنه يتحمل المسؤولية، فلما لا يتحمل المسؤولية وما بيقومش بواجباته وهو أصلا وراء أعباء قد كده، فأنا اللي أخرج، هو سايب لها بقى اشتري انت بمزاجك وروح انت بمزاجك وخدش مش عارف ايه، هتختلط مش هتختلط، هتبص على رجال أجانب مش هتبقى مش عارفة تنضبط في المسألة دي، هتحتك بالرجال ومش هتعرف تغض بصرها، وممكن ما تعرفش تنضبط في مسألة الصوت، في ناس صوتهم بيبقى عالي بالفطرة كده وفي ناس صوتهم أصلا خاضع فيعني فتنة في الكلام، هي مش عارفة تنضبط في المسألة دي، فهتخرج وتقع في مخالفات وشوية بشوية خلاص هتاخد على الموضوع ده، وفي الآخر خلاص بتلبسها لجوزها ولا لوالدها ولا لأخوها، لأن هم لا يقومون بواجبهم وبمسؤوليتهم. بصي أنا متفق معاك في جزء، ماشي هناك من الرجال من لا يقوم بمثل هذه الأمور، بس ده مش مسوغ شرعي ليكي للمخالفة، ليس هذا مسوغ لك ألا تزر وزرة النزرة أخرى. هو ما بيقومش مسؤولياته وما ترميش الذنب أو الخطأ عليه، لأن دايما اللي بيعمل الحركة دي عمره ما بيشوف نفسه أبدا مذنب ولا مقصر، حتى لو من النهاردة لغاية يوم القيامة قعدتي تقولي والله أنا عارفة أن أنا مقصرة ومذنبة، بس طالما قلتي بس يبقى أنت لا مذنبة ولا مقصرة، بس أصل أعمل إيه، زوجي ما بيقومش بواجبه، بس أعمل إيه، ما أصل حصل كذا كذا، بس دي بقى يبقى خلاص يبقى أنت لا مذنبة ولا مقصرة. لا، أنت تدعي ربنا سبحانه وتعالى يبقى عندك الإحساس ده إن ربنا سبحانه وتعالى يكفيك هذا الأمر، يبقى خروجك بجد بالنسبة لك يعني على شق الأنفس، مش عايزة تخرجي، يبقى هو اللي يقول لك تعالي يا بنتي عشان نخرج نتفسح ما فيش مشكلة، دي حاجة من الحوائج فعلا ان انا يعني ادخل عليك سرور، نوع من التنزه اللطيف المباح اللي ما فيهوش اي مشكلة، خارجة مع زوجك او خارجة مع اهلك ما في اشكال في هذا الامر، انما حتى الخروج ده انت دايما لا انا عايز اقعد في البيت، عايزة اول ما تخرجي ترجع لبيتك مملكتك، مش بقى ان انت تبقي خلاص زهقانة من البيت باللي فيه. وفعلا الصالحات اسمع منهم كده ان الاخت تقول والله 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 الصلاة فعلا في قعر بيتي وانا كده في خلوة بتبقى اعظم عندي من الصلاة في الحرم نفسه، لان خدت على المعنى ده محتسب، اتعلمت دينها صح والتزمت بيه. بيحصل بقى العكس، انتكاست الفطرة، تقولك لا طبعا لا، الواحد لما تصلي كده ورا فلان ولا علان ولا لما تعمل كذا ده الاحسن ليها والافضل ليه، انما اللي عندها بجد فطرة سليمة هي اللي يبقى ربنا خلقها كده، ربنا حط فيها المعنى ده، ما هو ديننا دين الفطرة فما يأمرش إلا بمقتضى الفطرة، فهمتي المعنى ده؟ فأنت لازم تاخدي بالك ليس هذا بمسوغ شرعي ليكي إنك تضعي مبررات معينة للوقوع في الذنب، وانت عليك إن انت تعلمي أهلك وتتواصي وتتناصحي مع زوجك أو مع والدك أو مع أخوك إنه يكفك شر الخروج. الخروج شر؟ آه طبعاً، لأنه في مفاسد كثيرة جدا، أولها مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله، ومخالفة أمر ربنا ورسوله يبقى حيوجب العذاب والعقاب، ومن يعمل سوءا يجزى به. ثانيا أنه بيضعف الحياء، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، سيدنا عمر كان يقول من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. شفت الحتة دي؟ يا من تشتكين من موت القلب، من الغفلة المستحكمة، من التوهان والحيرة، قلبي مش لاقياه. عارفة ليه؟ لأنك مش متورعة، لأنك ماليش دعوة، ده حلال حرام، طب الأمور المشتبهة سلمنا. هتقولي لي أنا ما سمعتش إن القرار كده، أنا سألت مش عارف مين قال لي إيه، لا 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 القرار مستحب، لا الوضع كذا. طب يا ستي نزليها منزلة الشبهة واتقي الشبهات وتورعي وملاك الدين الورع. إمتى ورعك بيقل؟ لما خلاص برقع الحياء ينكشف، لما خلاص قل الحياء فقل الورع فمات القلب. فطبعا دي مفسدة عظيمة جدا انه يموت قلبك بسبب قلة الحياء، ومن مظاهر قلة الحياء كثرة الخروج من البيوت. طبعا من الحاجات اللي بتحصل اهمالك لحقوق ربنا سبحانه وتعالى بالخروج، لانه في حقوق بتبقى عليك في البيت، فخروجك ممكن يؤدي إلى إهمال لهذه الحقوق. من رعاية الأم لو أنت لسه مش متزوجة، وبرك بيها وسعيك في رضاها، وأنك تقفي جنبيها وتعملي معها وتسانديها، بالذات إذا بلغت الكبر فتبقى محتاجة منك رعاية خاصة. فلما تخرج أنت وتهملي في هذا، يبقى يقع عليك لا شك الإثم في إهمالك لحقوق حقوق الله سبحانه وتعالى التي أمرك بها. لو أنت متزوجة، إهمالك بقى للزوج وللأولاد وتربيتهم و يبقى أكيد يترتب على هذا الخروج في الغالب إهمال لحقوق الله سبحانه وتعالى والواجبات التي أمرك الله جل وعلا بها. إذن هناك مفاسد كثيرة جدا بخروجك، منها الافتتان بيك. كل حد طب حطولي أنا منتقبة والحمد لله، أو أنا ملتزمة بالحجاب الشرعي لا يظهر مني اللهم إلا من تقول بأن النقاب مستحب، فمثلا تكشف عن وجهها ولا تأخذ بوجوب النقاب حتى، فأنا لابسة إزدالي أو لابسة الملحفة أو كذا، هيفتتن بي إزاي؟ تعالي شوفي النهاردة الأخوات اللي بتلبس عبايات مطرزة وبأشكال، والنهاردة والناس اللي بيقعدوا يقولوا أنا ما شاء الله دعنيها حلوة قوي، اللي مش منضبطة في المسائل دي، اللي ما بتحطش بيشة بشكل، رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب أتينا بأكثف، وفي لفظ أكنف مرطهن، جابت أغلص حاجة وحطتها علشان لا يرى منها شيء. إنما النهاردة بيقعدوا يتكلموا، والله رجال بيقولوا كده، يقولوا الأخوات ما شاء الله عينيها حلوة ودي مش عارفة إيه، والتانية ولا هممها فرحانة أنا لابسة نقابة أهو وبرضو بتعاكس، يعني تمام كده، يبقى حققت الأمرين، رديت نفسي وفي نفس الوقت أهو لابسة لكم نقابة أهو عشان محدش يقول حاجة. إيه ده بقى؟ ده بيحصل؟ آه بيحصل. بلاش لابسة نقابك ولابسة تمام وتيجي بقى تتعاملي مع حد وصوتك بقى الرؤيه وبتاعه ويقول لك لا 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 ده هي دي، ده أنا مش عايز غير دي، وبيحصل الكلام ده، ويجي الباعة والناس اللي بتحتك بأخواتي يقول بقى صوتها عامل ازاي وبتتكلم ازاي. ايه ده؟ ده مش دين، ده مش التزام يا جماعة. فتفتن لا شك، تفتن وتفتن، فتكون سبب في فتنة الناس. خدي بقى أوزار الناس دي كلها، وخدي بقى وزر الصد عن سبيل الله. احنا قلنا في قول الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، بتصدي عن سبيل الله ربنا امتن عليك بنعمة الالتزام والإيمان، وان انت تبقي بجد بلبسك ده بحيائك ده بسترك ده بقيتي داعية صامتة. ما شاء الله الناس اللي غير منتقبات او غير محجبات حجاب شرعي تلاقيها قاعدة تقول يا ريت بس ألبس الزال، يا ريت بس ألبس ملحافة، يا ريت بس ألبس النقاب. ليه؟ شافت الأخت قد إيه ربنا امتن عليها بنعمة عظيمة، وبتهفو نفسها إن هي كمان تشاركها في هذا الأجر. بتدعو، أنت بتقومي بواجب الدعوة. العكس تماما لما سلوكياتك وأخلاقك بتقول حاجة تانية، فيبقى مفسدة ما بعدها مفسدة، بتصدي عن سبيل الله، بتقوله هو آدي الأخت، ادي يا عم تعالى شوف هي بتتكلم ازاي، وتعالى تشوف هي بتعمل ايه، وبتعلي صوتها في الشارع ازاي، وبتتكلم مع علام ازاي، ولابسه يا عم مش عارف ايه، ومطرزه ازاي، واللي محطوط كذا ومحطوط كذا. ايه ده؟ فتنه. فلذلك خروج المراه فتنه، ويترتب عليه لا شك خطر عظيم في المجتمع. من الاخطار والمفاسد اللي بتترتب على خروج المراه إساءة الظن بها، إنها لما تخرج كتير بتروح فين دي؟ حتى لو منتقب رايحة فين وداخلة منين وعاملة إيه؟ كثرة خروجها يفسد ظن الناس فيها. تعالي شوفي الحديث جميل قوي، حديث في صحيح مسلم، أمنا عائشة بتقول ألا أحدثكم عن النبي وعني؟ فقال من كان عندها قلنا بلى، قالت لما كانت ليلتي، وقصة القصة إنها لما كان ليلة الليلة التي هي ليلتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الدور عليها من بين النساء النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول إنها انقلبت فنظرت فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه، فأضمرت سوءا، قالت بس تلاقيه ذهب إلى أحد نسائه، وكغيرة النساء ومعلوم شأن أمنا عائشة وغيرتها. المهم فقامت تتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري. أهي لبسة النقابة أهي علشان اللي ما بيقولوش انها ان امهات المؤمنين ما كناش منتقبات. المهم وانطلقت على اثره حتى جاء البقيع. بصت بتشوف النبي فين, فبصت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ناحية البقيع. قالت فقام فأطال القيام, لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي القيام, ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت. هي قاعدة بتتابع هيعمل ايه بقى وبيصلي ويروح فين بعد كده. فشافته دعا صلى الله عليه وسلم, معدين مال كده راحت هي ميلة كذلك, فأسرع فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم هرول في خطوته وأسرع, فأسرعت هي الأخرى فهرول فهرولت, فأحضر فأحضرت, فسبقته فدخلت. راحت دخل البيت وعملت نفسها نايمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها قال ما لك يا عائش حشيا رابية, بتنهج, ما هو لسه دخلة فبتنهج من أثر الجاري. قال مالك, مالك قاعدة بتنهجي كده ليه؟ قالت قلت لا شيء عادي يعني. قالت لا تخبرني, النبي صلى الله عليه وسلم قال لها والله لا تقولي أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت هتفضح كده كده ملوش حل صلى الله عليه وسلم, كده ما فيش حل في الموضوع. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي, فأخبرته قلت له حصل كذا كذا كذا. قالت فأنت السواد الذي رأيته أمامي, هو أنت بقى اللي أنت كنت كذا؟ قالت نعم. قال أدي محل الشاهد, فلهدني في صدري لهدة أوجعتني, يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضربها كده راح زقها زقة شديدة شوية لغاية ما حست بأثرها. العلماء بيعلقوا بقى ليه النبي صلى الله عليه وسلم ضربها هكذا, قالوا لخروجها من بيتها من غير علمه وإذنه. شفت المعنى؟ إنه ما ينفعش تخرج, إنه إلا إنها يؤذن لها, لأنك لو خرجتي وفي وقت معين أو كثر الكلام على كثرة خروجك يساء الظن بك. ممكن تخرجي فيترتب على الخروج ده اختلاط, زي ما بيحصل الأخوات تسأل أركب تاكسي ولا مركبش, طب لو طلع شاب دي تبقى خلوة ولا ما تعتبرش, واحنا نقول توخي ان انت تركبي مع حد كبير وانه يكون الطريق طريق مأهول وانه ما يكونش هيخش بيكي في طرق يكون غير مأهولة, لا يبقى دايما المكان طالما في وسط البلد وهو ماشي, وحاولي ان هو ان انت دايما ما تخرجيش لوحدك الا للضرورة الماسة. علشان كل ده ليه؟ علشان لا تقعي في اي اذى يلحقك. هو ده المعنى اللي احنا عايزين تخرجي بيه من هذا الدرس. حكمة الشرع ايه؟ انه بيحافظ عليك ورب هذا البيت المعمور. طيب يبقى ادي اسباب ومفاسد خروج المرأة. تعالي نسأل بقى متى تخرج المرأة من بيتها, امتى تخرجي؟ ادي الحاجات اللي انت يسوغ لك الخروج من اجلها. اول شيء تخرجي للاستفتاء او السؤال عما اشكل عليك, يبقى طلع عشان تسألي. دلوقتي في وجود الهاتف وجود النت وجود الفاكس وجود وسائل كثيرة ممكن تستخدميها للسؤال عما يشكل عليك من أمور الشرع, يبقى أولى. لا لازم تخرجي عشان تفصلي بشكل معين أو لا بأس. النساء كنا يخرجنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن ما أشكل عليهن من الأمور. الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت, أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. إذن أشكلت عليها المسألة دي, طب حج ولا محجش عن أمي؟ لا ماشي تحجينا عن أمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها ما أشكل عليها. يبقى أول حاجة للاستفسار, اتنين لطلب العلم. خروجك أنت دلوقتي عشان هذا المعنى. الحديث في الصحيحين جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله, عشان يبقى فيه درس خاص للأخوات زي ما عاملين كده, علشان بيشكل عليكم انتوا حاجات معينة بتبقى خاصة بيكم فيتعمل درس خاص للأخوات. سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا, فاجتمعنا فأتاهن صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. يبقى يجوز أن تخرج لطلب العلم. ثلاثة، تخرج للصلاة في المسجد. حديث في الصحيحين عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. إنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر كان معروف بشدة الغيرة، معروف النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف في المنام امرأته، شاف حورية سيدنا عمر غض عنها الطرف وقال ذكرت من غيرتك، كان معروف بشدة الغيرة، لكن كان يأذن لزوجته بأنها تخرج للصلاة في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. تخرج لصلاة العيد، قلنا من شوية حديث أم عطية أمرنا بأن نخرج العواتق وذوات الخضور لصلاة العيد. تخرج للتسوق اللي يكون على مقتضى الحاجة، مش زي ما قلنا إذا احتاجت لذلك، واحدة هتحتاج إنها تصرف على نفسها أو احتاجت إنها تذهب فتأتي ببعض الأشياء، ممكن بعض الأمور يعني يستحيى من شرائها زي ملابس النساء الخاصة وغيرها، فهي تخرج لقضاء مثل هذه الأمور لا بأس بذلك. بس دايما وأنا بقول دلوقتي عشان ما ننساش، العلماء يقولوا الضرورة تقدر بقدرها والحاجة تقدر بقدرها، تخرجي تجيبي الحاجة وتخرجي وترجعي، مش تقعدي بقى بالساعات الطويلة تتفرجي على المول ده وده وده وتخرجي من السوق ده للسوق ده وتعملي هيصة وتبقي واخدها وتقولي لا عشان بلاقي احسن حاجة وبعمل مش عارف ايه. لا لا لا، طالما وجدت شيء انت مركزة في حاجة وبمبلغ معين لقيتيه تجيبيه وخلاص، لا هيتضحك علينا، لا ما بلاش بقى المبررات والمسوغات دي علشان خاطر يبقى نراعي شرع الله عز وجل في كل شيء من أمورنا. الأمر السادس، تخرجي، احنا قلنا دلوقتي كم حاجة، للاستفسار، لطلب العلم، للصلاة في المسجد، لصلاة العيد، للتسوق عند الحاجة. سادس حاجة، تخرج للزيارة، سواء ان انت تخرجي في فرح أخت من الأخوات مثلا أو لصلة رحم أو لبر والدين، بس لو كنت متزوجة لازم بإذن الزوج، ولو الزوج هو اللي منعك هو اللي يأثم، إنما لو وانت حكمك حكمه رخص لك أذن لك جاز الأمر. ودايما تقدمي طاعة زوجك لأنه طاعة زوجك أولى من طاعة أي أحد، زي ما ذكرنا ذلك فيما مر علينا من الدروس. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أبصر نساء وصبيان مقبلين من عرس، كانوا راجعين من فرح، فقام ممتنا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي. فرحان النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الناس، وهكذا وانت كمان بتدخل السرور على قلب أختك بوجودك معاها في هذا الفرح، بشرط طبعا الفرح ما يكونش فيه مخالفات زي ما بتحصل دلوقتي حتى في أفراح الأخوات من اختلاط ومن أمور يندى لها الجبين. إذا كان الفرح مش هيبقى فيه مخالفات شرعية يبقى طبعا تروحي، ويبقى ده أمر مندوب إليه شرعا. سابع حاجة، تخرجي سفرا للعبادة بشرط أنه يكون فيه محرم، فتذهبي للعمرة مثلا أو للحج بوجود المحرم. تعرفين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم، الحديث في الصحيحين. طيب عايز أورد شبهة هنا في حكاية الخروج. ناس كتير بتقول ما السيدة رفيدة كانت بتداوي الجرحى، ما هو يعني كانوا بيخرجوا وبيختلطوا، ده دليل على الاختلاط ودليل على مشروعية الخروج، تخرج ايه؟ طيب السيدة رفيدة دي كانت عندها كم سنة في الوقت ده؟ كان عندها كم سنة؟ ارجعوا للمغني وشوفوا كلام ابن قدامة عن سن رفيدة، بيقول كانت امرأة طاعنة في السن، كانت عندها 60 سنة مثلا في الوقت ده، امرأة عجوز. بلاش كده، هيجي عندنا نصوص بتقول ان في بعض الصحابيات زي الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى الى المدينة، يعني بيقوموا بواجب اهو، بيحصل اختلاط وبتخرج ايه. طيب ما القول في ذلك؟ القول في ذلك أنه قد روى ابن أبي شيبة والطبراني وغيرهما عن أم كبشة القضاعية قالت يا رسول الله إذن لي أن أخرج في جيش كذا وكذا. قال لا. قالت يا رسول الله إنه ليس أريد أن أقاتل، أنا مش خارج أحارب، إنما أريد أن أداوي الجرحى والمرضى وأسقي المرضى. قال لولا أن تكون سنة وأن يقال فلانة خرجت لأذنت لك ولكن اجلسي. أولا هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة والطبراني، وقال الهيثمي في المجمع رجال الطبراني في الكبير والأوسط رجالهما رجال الصحيح، وعلق الحافظ ابن حجر على ذلك وقال أن في هذا مستفاد أن المرأة لا ينبغي أن تخرج للغزو حتى لمداواة الجرح. طب نعمل إيه في حديث الربيع مع هذا الحديث؟ قال ويمكن الجمع بين هذا وبين ما تقدم أن هذا ناسخ لذاك، فقال بالنسخ. ليه؟ لأن قصة أم كفشة القضاعية كانت بعد كلام الربيع بنت معوذ، فعلى هذا اعتبر أن آخر الأمر الذي انتهى إليه الشرع هو أن المرأة لا تخرج للجهاد في مداواة الجرحى، عشان الكلام ده بيروج ليه كثيرا والناس مش عارفة هذه الشبهة كيف يرد عليها. ادي الحاجات اللي انت جائز ان انت تخرجي من بيتك لأجلها. العنصر الخامس الذي سنتحدث عنه، ما هي الضوابط لخروج المرأة من البيت؟ عندنا خمسة ضوابط. الضابط الأول أن تخرج لضرورة أو حاجة، اللي احنا قاعدين من الصبح نقول ضرورة أو حاجة ضرورة أو حاجة، تعالي بقى نفهم قصة الضرورة والحاجة. الأول مر علينا الحديث قد أذن الله لكنا أن تخرجنا لحوائجكن. العيني في شرحه على البخاري يقول في ذلك، نقل عن ابن بطال قوله في هذا الحديث دليل على أن النساء يخرجن لكل ما أبيح لهن الخروج من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه. طيب شوفي، الضرورات عندنا خمس، عندنا المقاصد الشرعية الخمس، الضرورات الخمس، ابتداء من حفظ الدين، من حفظ النفس، من حفظ العرض، من حفظ المال، من حفظ العقل. الخمس حاجات دول أي شيء يؤدي إليهم فهذا من الضرورة. طلب العلم ضرورة؟ آه طبعا لحفظ الدين، بس أنهي علم؟ العلم الواجب عليك تعلمه اللي تأثمي إذا لم تتعلميه من أصول الاعتقاد، من الأمور التعبدية التي تتلبسي بها، أو من أمور المعاملات التي أيضا تتلبسي بها في حياتك المعاصرة والحياة الواقعية. الأمور هذه يجب عليك معرفتها، فينبغي أن تحققي هذا الأمر، فإذا خرجت لطلب هذا العلم يبقى كان بها. ما يحفظ عليك دينك، أي شيء يحفظ عليك دينك، أنت التزاميا محتاجة شحنات إيمانية، عايزة تفهمي، عايزة تتربي، عايزة تزكي نفسك، عايزة تطهري قلبك، يبقى خروجك لهذا الأمر. لكن ربما يكون هناك علوم هي من فروض الكفايات أو من المندوبات، ممكن ما يبقاش الخروج إليها واجب في حق، يعني تختلف باختلاف الأخت. الأخت مش طالبة علم وخارجة تتعلم أصول فقه، ليه؟ الأخت لسه بدري عليها في المراحل، بس لقيت درس في مصطلح فقلت يلا أطلع أتعلمني كلمتين في المصطلح. لا، خروجك هنا ليس واجبا عليك الخروج، وهذا العلم بالنسبة إليك ليس علما على التعيين الوجوب، فبالتالي يختلف الأمر. فما تخرجيش تقوليلي لا ده ضرورة أنا بطلب علم، لا، لازم نعرف ايه العلم اللي هيحفظ علي امر ديني ويبقى عندي ترتيب في هذا الامر. مثلا علم التجويد علم فرض عيني، العلم نفسه على الكفاية واتقان التلاوة على الوجوب العيني، يبقى لازم لو التحقت بمقرأة يبقى ماشي، وهكذا. اذا يبقى ضرورة لحفظ الدين او لحفظ النفس. انت عندك مرض معين فخروجك للطبيبة المسلمة ده أمر أظن طبعا مش هنتكلم فيه عشان تحفظي نفسك. طيب أنت هتخرجي عشان مثلا تفصلي إسدال أو تشتري نقاب أو ما شابه مما تتستري به، هذا يدخل تحت ضمن ضرورة حفظ العرض عشان تحفظي عرضك، علشان تحفظي شرفك، يبقى يدخل تحت هذا المسمى. أنت صاحبة مال فتديري مالك مثلا، أو تخرجي لتشوفي مالك ده كيف يتم إدارته، لو علشان حفظ مالك أيضا يجوز لك الخروج من أجل ذلك، ونحو هذا من الأمور. الأمور مثلا حفظ العقل، بيقولوا من أول حفظ العقل ابتداء عن الذهول، مرورا بحفظ العقل عن الشبهات. يبقى برضو لو أنا هتعلم، لو أنا عندي شبهة وخرجت علشان أنفي الشبهة دي عن نفسي، فيجوز لك ذلك أيضا. دي ضرورات. في حاجات، أمور حاجية يحتاج إليها الإنسان. يعني إيه كلمة حاجات؟ يعني يترتب عند عدم وجودها، يترتب عليها مشقة بالغة، ويكون هذا الأمر يخص الدين، أو أمور في الحياة يترتب عليها حفظ للدين أيضا. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي أنا في حاجة ماسة للطعام والشراب، قد يكون ضرورة وقد يكون حاجة، أنا محتاج أن أنا أخرج عشان أعمل كذا وكذا، دي ضرورة ماسة. أنا أعاني من مرض معين فيحتاج أن أنا أجيب حاجات معينة، أدوية معينة، سواء كانت من أمور مثلا نصحتني بها الطبيبة، أمور لو فقدتها مش هتزهق نفسي، مش هضيع، بس هبقى في مشق شديدة. احنا بنضرب المثال ده بالنسبة للإخوة في السيارة مثلا، لو خرج بزوجته من غير سيارة مثلا يبقى في حرك شرعي، ممكن ما يلاقوش تاكس، ممكن يتبهدلوا في مواصلات، ممكن يحصل لهم كذا. الأخ عنده القدرة على انه يشتري سيارة، يشتري سيارة علشان حفظ هذا المعنى، علشان يبقى ما يشعرش بهذه المشقة البالغة اللي هتعود على الدين، لانه فيها مسألة تخص حفظ العرض، فيبقى المسمى كده. فلو نزل اشترى سيارة يبقى لهذا المعنى. انت ستقود سيارة مثلا في المملكة، الأمر على الحرمة، يقولوا لا النساء والفتاوى العلماء هناك، لطبيعة المجتمع. احنا هنا في مصر الأمر بيختلف، فبيبتدي يقول اه ممكن تقود السيارة، بس تقود السيارة بضوابط معينة ما يترتبش عليها أي أذى يلحقها، زي ما أنا اتكلمنا في ثنايا المحاضرة، يبقى ينفع تعمل كذا. هذه أمور حاجات. ايه الصور بقى عشان نتكلم بشكل واقعي؟ ايه الصور اللي تخرج عن الضابط الاولاني ده اللي احنا اتكلمنا عليها؟ خارجه ليه؟ لا لهدف شرعي ولا لضروره شرعيه ولا لحاجه، خارجه عشان عايز اخرج وخلاص، بفك عن نفسي. قلنا حتى انها يعني معنى انها تتنزه ماشي، بس ما يكونش الامر مبالغ فيه، والا ما مش هينضبط. ما كل واحده بقى هتقعد تقول انا مش مرتاح عايز اخرج، يبقى اخرج خلاص، تخرج في اي وقت، تخرج مش عارف ايه. لا طبعا، المسألة لابد أن تنضبط بضابط الشرع ده، إنما الخروج غير المسبب هو ده اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه من الصبح. خارجة وخلاص، قعدت أخوات كده ملهاش لازمة، هنطلع منها في الآخر خالص بإيه؟ بشوية ذنوب ومعاصي. في الآخر خالص بتعمل إيه؟ بتستأنس بالمعاصي، بذكر الغيبة والنميمة. لا طبعا، يبقى هذا خروج أصلا ترتب عليه حرمة لا يجوز ابتداءا، حتى لو كنا ما بنقولش بالقرار في البيوت ولا الكلام من ده، اصلا طالما كل ما ادى الى شيء اخذ حكمه، فطالما خرجتي وهتقعي في معصيه يبقى ده ممنوع. طب انا هخرج وهيترتب عليه اختلاط مذموم، يبقى لا يجوز الا لحاجه او ضروره، مضطر ان انا اروح المحل ده اشتري منه كذا، وبمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام والتوقير هاخد حاجتي وغلص صوتي وانا بتكلم ومستحيه وعليا ادب المسلمه، أخذ حاجتي وامشي، مش بقى نهزر ونضحك ونتكلم ونقول ونسوي مما لا يرضى عنه رب العالمين. يبقى الصورة دي لا خالص، ومش هو ده بقى الكلام. أنا متصور إن ده هيبقى ردود الأفعال، ناس ستلتزم إن شاء الله، وظني في الله سبحانه وتعالى إن أغلبكم هيكون كذلك إن لم يكن كلكم تلتزم بهذا الأمر، وهتغير حاجات كتير قوي في حياتها لما سمعت هذا الحكم الشرعي. لكن في ناس هتطلع ممكن تبتدي تبرر لنفسها أفعالها لأنها متعودة عليها، فمش هتقدر، فهتقولك أيوة أيوة الشيخ بيقول كذا ودي ضرورة ودي حاجة. اصدق الله يصدق، اتق الله فيما بينك وبين نفسك علشان ما تلعبيش بشرع ربنا، يبقى التزام حقيقي. ما هو دخل لنا أنصاف الملتزمات وأنصاف الملتزمين من أنهي سكة؟ من السكة دي، إن سكة إن احنا نلعب بالدين، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا، اتق الله فيما بينك وبين نفسك، يبقى أنت عندك الأصل مش عايز أخرج. أخرج فعلا، وأنا يعني أنا كنت بقولها كده وأنا متمررة، خرج علشان فعلا عايز أعمل كذا وعايز أرجع بيتي بقى، مش اقعد بقى واسرح في الشوارع ولا اقعد هنا ومن هنا لهنا ومن بيت دي للبيت دي والكلام كذا. لا، انا دلوقتي جيت حضرت درس العلم، اخد بعضي وارجع بيتي، استذكر اموري واراجع الكلام ده وادي الواجبات اللي عليا واقوم بما عليا من وظائف ومهام. انما استأنس واقعد واركن واعمل، هذا ليس يدخل تحت هذا الضابط. انا بعيد وبكرر علشان تطلعوا فاهمين الدرس ده كله من أوله لآخره، علشان المعنى للأسف الشديد المفهوم مش واصل لأذهانكم على الوجه المرجو. ليه؟ لأن الواقع مر، لأنه الناس مش قادرة تطبق هذا المعنى، فبقت مش مرتضية، فبقت تستنكف منه، فبقت تقول لا 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 ده يختص أمهات المؤمنين، لا 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 ده المعنى حاجة تانية، ده بيقصده يعني الحشمة، لا بيقصده الوقار، لا مش كذا، عايزة تسول لنفسها الأمر. فاتق الله فيما بينك وبين نفسك، وراعي ربك ونظر ربك، واعلمي أنك مسؤولة أمام رب العالمين بعد أن أقيمت عليك الحجة، فاتق الله. هذا أول أمر. الضابط الأولاني أن يكون خروجها لضرورة أو حاجة. الضابط الثاني أن يكون الخروج بإذن الولي، يكون بإذن وليها. وليها ده زوجها لو هي متزوجة. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة. والإمام النووي علق على حديث إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن، الإمام النووي علق فقال استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، يبقى لازم بإذن الزوج. طب هو مش عايز، أو مثلا أنت عندك حاجة، هو قلبه مش راضي ولا قابل أهلك، فأنت قلتي أنا مثلا أمي مريضة وعايز أروح أزورها وهو رفض. شوفي كلام الإمام أحمد نصا في هذه المسألة، والكلام في المغني. ابن قدامة بيقول قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة، قال طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها، ولأن طاعة الزوج واجبة فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب، ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما، لأن في ذلك قطيعة لهما وحملا لزوجته على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف. يبقى يتقال للراجل اتق الله ما تقطعش ما بينها وبين رحمها، ولا تجعلها تقع في شيء يضرها في مسألة برها بوالديها، ويتقلك اسمع كلام زوجك. طب ما هو مش عارف ايه، لا 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 خلاص حكم الشرع، انت ريح دماغي خالص، هو شال الليلة، هو شال الموضوع من الاول للاخر، هو حيشيل الذنب. انت الان المرأة مأسورة في بيت زوجها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. طب لو كانت غير متزوجة يبقى يأذن لها وليها، سواء كان أبوها، سواء كان أخوها، سواء كان عمها، الرجل الذي يتكفل بها لابد من إذنه، لابد، أو أنه يأذن لها إذن. وطبعا حتة الإذن المفتوح دي حتى احنا بنقول للرجالة لا ما تسيبهاش كده، أنا واثق في البنت وكل حاجة، بس خليها لا تضيق عليها قوي ولا توسع عليها قوي، أذن لك إذن مفتوح في بعض الأمور وهو عارف أن أنت بتطبقي صح. إنما لو ساب لك الحبل كده ممكن للأسف نيجي نطبق تطبيق خاطئ. الضابط الثاني أن يكون الخروج بإذن وليها. الضابط الثالث أن تلتزم حال الخروج بالحجاب الشرعي. قال الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يبقى لما تخرج المرأة من بيتها وهي مرتدية للحجاب الشرعي. قال ابن عباس في تفسير الآية أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق الجلابيب ويبدين عينا واحدة. هذا مبالغة في الستر حتى لا يرى منها شيء. الضابط الرابع أن إذا خرجت تخرج متبذلة متسترة. هو ده بتاع الحجاب المزخرش والمزركش والحاجات الحلوة اللي بتتلبس دي. الضابط ده بيقول أن أنت تخرجي مفيش بقى ثياب زينة، ثوب شهرة، الناس تبقى واخدين بالها من مش عارف معمول ازاي النقاب وحطه بشكل معين وحطه فيه حاجة كده تلفت النظر ليها، كل هذا لا يصح بحال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن التفلات. والمرأة التفلة هي المستورة الأعضاء غير المتبرجة بزينة خشنة الملبس التي لا ترفع صوتها، كما ذكر ذلك العيني في شرحه لهذا الحديث. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح: إذا استعطرت المرأة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، في رواية الإمام أحمد فهي زانية. يبقى الضابط الرابع أن تخرج متبذلة متسترة. الضابط الخامس ألا يفضي خروجها إلى حرام أو ترك واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما يترتب عليه محرم فهو محرم. يبقى لو خرجت وترتب على الخروج اختلاط فاسد بالرجال الأجانب أو الخلوة بالرجال على وجه لا يجوز بحال، لو ترتب عليه تضييع لحق الزوج وتضييع لحق الأولاد فضلا عن تضييع حقوق الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا الخروج حرام لا يجوز بحال. كده خدنا الضوابط لخروج المرأة من بيتها. لما نشوف الكلام ده أنا عايز أسألك السؤال ده، احنا عملناه في الاستبيان، بالله عليك خروجك في ضوء الخمس ضوابط ده بيبقى الضرورة ولا في حاجات كتير انت هتراجع نفسك فيها؟ في ناس حست بالمعنى ومن الاستبيان في الأول قالوا بصراحة مش دايما بخرج ليه ضرورة. الضرورة بحس انها بتكون لما بزور مريض، لما بتعلم علم شرعي، لما اشتري مستلزمات فعلا ضرورية بالنسبة لي، لما اروح انا الطبيبة اتعالج. انما غير كده في الغالب بيبقى الخروج ليس لله وبيبقى من غير ضرورة ولا حاجة. غالب الناس يعني استشعروا هذا الأمر، وفي ناس تسوغ لنفسها الخروج بشكل عام. ناس قالت أنا أصلا مش عارفة يعني إيه المعنى ده، أنا شايفة إنه مفيش حاجة دلوقتي يتقال عليها ضرورة أو مش ضرورة، يعني كل حاجة كل خروج بقى ضرورة، كل خروج بقى للحاجة. طبعا هو ده اللي أنا بتكلم عليه، إنه في تلبس وفي يعني شبهات كثيرة قوي تلبس عليكم كبير في مسائل، وأنا مش عايز يبقى الهوى هو اللي بيحركنا. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. فاتق الله في هذا الأمر. تعالي بقى ندخل في العنصر السادس ونقول كيف تقرين في البيت، إزاي نقدر نعالج هذا الأمر. لما سألناكم برضو هذا وقلنا إزاي نقدر نعالج، أخوات قالت ما هي المسألة إنها إزاي تعيش في بيتها، ما هي زهقانة من البيت وعايزة تخرج لأن البيت مش مملكة ليها، فإزاي تقدر تقضي وقتها فيما يعود عليها بالخير، وفي نفس الوقت نبقى عالجنا مسألة الملل ومسألة السأم اللي ممكن بتيجي عليك فتخليك عايزة تخرجي وخلاص وتسولي لنفسك أمر الخروج. أخوات قالت إنه أقضي الوقت ما بين مثلا سماع بعض الدروس عن النت، أو لو حشاهد شيء من فضائيات بالضوابط طبعا في مسألة النظر وغيرها، يبقى برضو متابعة شيء من الأمور اللي تعود علي في ديني بالخير. في ناس قالت غير المتزوجات قالت طبعا لما هتجوز خلاص يعني هيكون ده علاج للمسألة، هبقى عايز أقعد وأنا وانت اهو لو حدا هيحصل يعني هتبقى عايزة برضو هتقولي له تعالى يلا ننزل نخرج ونتفسح ونأكل في الحتة الفلانية ونشتري مش عارفة ايه ونعمل ايه، يعني مش حل طبعا. بس يعني المهم في ناس قالت احنا هنحاول ناخد الموضوع بشكل تدريجي، وانا منصح بالكلام ده طبعا ان لم يكن الامر وصلك ففعلا تاخدي قرارات ايمانية حقيقية في حياتك، فتدربي نفسك على انك تجلسي مدة طويلة. المانع ان انت تقولي مثلا انا هقعد 3 ايام مش هخرج خالص خالص، تحطي قدامك هدف وتعمليه وان شاء الله تحلفي على نفسك ان انت مش هتخرجي خالص الا للضرورة ضرورة ضرورة، يعني مهما كانت المغريات بالنسبة لك، بالذات بقى في زمان الصيف والناس كلها عايزة تخرج والناس كلها عايزة تفسح وكذا، تروحي ملزمة نفسك من باب مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تحطي قدامك هدف زي كده ويبقى هدف إيماني إن أنت محتسبة إن جلستك في بيتك دي فيها القرب من الرحمن، فيها تحقيق الامتثال الحقيقي لأوامر الرحمن، هو ده يبقى حطاه كهدف إيماني. بعض الناس قالت ان انا حسيب الشغل طالما الشغل في كتير جدا يقولوا لي انا بشتغل بس فعلا ماديا انا مش محتاج اشتغل بس بشتغل وخلاص، او ملل بقى وزهق فبنعمل اي حاجه. انا مش عارف ملل زهق ايه. انت لو شفت الواجبات اللي عليكي الشرعيه مش هتلاقي وقت. فين الوقت؟ فين واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب الدعوه، وفين واجب القران وحفظه، وفين واجب ذكرك، وفين واجب طلبك للعلم، وفين عباداتك، وفين صلتك لارحامك، وفين 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 وفين؟ لو حصرتيها هتلاقي ما عندكيش وقت ان انت تقولي زهق وملل، الا انك بيجيلك الزهق والملل لانك مش محتسبه، لانك بتعملي الاعمال وفقدت روحها، العمل بقى عادات فبالتالي ملوش طعم فبتاديها وخلاص. اخوة واخوات بيبعتوا لي يقولوا لي بصراحه زهقانين صلاه، بيقولوا كده، بيقولوا يعني نتكلم ولا ما نتكلمش؟ انا بصلي اه الحمد لله بس بزهق. ليه زهقان؟ لان القلب مات والقلب تعبان والصلاه ما بقتش تعود عليه باي شيء فبيأديها وخلاص. العباده ما بقاش ليها طعم، ما بقاش ليها حلاوه، لانه في مشاكل بيني وبين ربنا لازم اصححها. فمساله زي دي لا، ما ينفعش ان احنا نقول سأم وملل وغير ذلك. انت تقدري تقضي وقتك بشكل طيب وافضل مما تعيشين به. ما تقضيش وقتك طول الوقت في مكالمات وطول الوقت نايمة نوم طويل، واللي بتقعد بالساعات في قراية حاجات ملهاش لازمة وتتابع اخبار الناس واخبار اهلها والرغي وكلام فاضي، ولقاءات النساء بقى وناهيك على اللي بيحصل فيها، وتطلع عند الجارة وتقعد تعمل مش عارف ايه، واللي عندها شهوة الهوس بحب الطبخ والطهي والكلام ده، واللي تقعد تنشغل في ترتيب البيت وتجيب الدولاب مكان السرير والسرير مكان الدولاب، طول الوقت قاعدة بتنكش وخلاص زهقانة فبتعمل اي حاجة. طبعا الكلام ده كله بيقول في الاخر خالص فراغ قلب ايماني قبل ان يكون فراغ زمن وفراغ وقت. انت عندك حاجات كتير قلناها عليك ان انت تشغلي وقتك بها في بيتك، ابتداء قلنا قراءة القرآن طبعا، حفظا وتلاوة وتدبرا واستشفاءا، قرايتك في الكتب النافعة، اقري في كل المجالات النافعة. انا ما بقولش تقرأي حتى في العلوم الدينية فقط، حتى العلوم الإنسانية انت محتاجة، اللي النهاردة في مراحل أولى في زواجها محتاجة تقرأ في تربية الأولاد سواء دراسات نفسية أو دراسات إيمانية جيدة، وتقرأ في المعاني دي وتعرف إزاي هتربي ابنها بشكل جيد وبنتها هتنشأها إزاي تنشئة طيبة. تقرأ وتفهم وتتعلم وتزيد من ثقافتها وخبرتها في الحياة، تقري في كل المجالات المفيدة بالنسبة لك. فين ذكرك لله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ فين إنك تشغلي وقتك ببعض الأمور الطيبة؟ اتعلمي مثلا بعض المجالات في الكمبيوتر والدعوة عن طريق النت، عن طريق النت تكتبي مقالات يومية أو أنك تبشري، أنت عندك لغة فممكن تترجمي بعض الحاجات وتنشريها لغير المسلمين. عندك مجالات من هنا للصبح كثيرة جدا تقدر تشغلي وقتك بيها. أنت عابدة تكثري من النوافل، تكثري من الطاعات بشكل عام، من كثرة الصلاة، في مجالات جميلة قوي، فرغي شرايط. المشايخ النهاردة بينقلوا الأمور دي تبقى موجودة بشكل أكثر من حاجة، مادة صوتية ومادة مكتوبة وبيتم ترجمتها وإيصالها للناس بشكل أو بآخر. ليه ما تعمليش لنفسك كل يوم تفرغي لك شريط مثلا أو تتابعي حاجة من هذه الأمور؟ حتى لو تعلمتي بعض الأمور في تدبير المنزل أمر جيد، يعني تتعلمي طهي بعض الأمور الجديدة، تتعلمي مهنة زي بعض الحاجات في الخياطة والنسيج وكلام كده بتبقى جميلة قوي، وانت بتغزلي انت بإيدك حاجة تلبسيها لطفلك الرضيع، بيبقى في معاني كده تستشعريها انت كأم. في مجالات كتيرة قوي ممكن تتعلميها. اتعلمي التزيين وتصفيف شعر النساء مثلا، ويبقى حاجة ظريفة قوي، انت بتعرفي تحسني التباعد لزوجك، وممكن تعملي الكلام ده لبعض الأخوات علشان يبقى الأمر ضيق وما يبقاش فيه اي خروج عن شرع، مش محتاجين كوافيرة مش ملتزمة، وممكن تبقى تتكلم عن الأخت وتقول عليها مش عارف ايه وشعرها ايه وشكلها ايه ودول بيعملوا في نفسهم مش عارف ازاي، يبقى الأمور بيننا وبين بعضينا ماشي. في حاجات كتير جدا ممكن تقدري تشغلي وقتك بها، اشغلي نفسك بالوظائف الأساسية من اهتمامك بزوجك وأولادك ونحو ذلك، واقتلي هذا المعنى في نفسك وتعرفي 100% أن هذا من تزيين الشيطان، إن الشيطان ما زال بك حتى يخرجك من البيت فيستشرف. بس أول ما يشوفك كده بقى يقول آه جات لي اللي هعرف أفتم بيها الناس. فحطي هذا المعنى أمامك حتى تعرفي كيف تقرين في بيتك. يا أختان لو فهمت هذا المعنى جيدا فاحتسبي هذه الثمرات العظيمة من طاعة رب البرية وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. استغلي وقتك بأنك تبني نفسك إيمانيا، أنك تذوقي حلاوة الإيمان، أنك تذوقي طعم الإيمان. قومي بحقوق وواجبات أوجبها الله عليك في بيتك واحتسب الأجر والثواب، وستجدين الراحة النفسية والسعادة القلبية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اعلمي أن قرارك في البيت هو شعار عفتك وطهرك وحيائك، واحتسبي عند الله عز وجل هذه الأخلاق العظيمة التي تثقلين بها الموازين يوم القيامة. احتسبي الصيانة والحفظ لأنوثتك بعدم تبذلك، انك تبقي دايما زي ما قلنا الضرة المصونة دائما ابدا. احتسبي هذه الثمرات العظيمة وقري في بيتك. يكن الأمر من الآن على شيء آخر، عاهد الله الآن أختاه بالله عليك، بالله ثم بالله، أن يكون أمر القرار عندك من الآن على شكل آخر. دائما أبدا احتسبي عند الرحمن بلوغ منزلة القرب بمكوثك في بيتك وعدم خروجك إلا لحاجة أو ضرورة. أسأل الله تعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.